الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 67 على واحد.
كثير رحمه الله هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي بأنه الدائم الباقي الحي القيوم كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هؤلاء كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري هذا يعني ما أريد أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير ولا ينافي القول الأول فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها صالحة كانت أم طالحة. فقوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أن قوله تعالى في أول السباق كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول.
يعني مقبول هذا الكلام
مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية.
هو مراد الآية
أي
يعني لو قلنا في هاتين الآيتين كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى ولا ينتهي ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. قلنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومردودة.
لا ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني من أقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير المعنى الأول.
يعني ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر المعنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
نعم، لكن هنا في قرينة. فالقول الصحيح أنه المراد الذات
الأول. نعم،
لكنك يا شيخنا قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على أنه معنى صحيح. وعليكم السلام. أهلا.
يعني لا ينكر على قائله.
لا لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية.
قد يقال هذا من باقي النصوص.
أي. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
هذول أستاذنا أسأل الدكتور مروان كان أعطاني إياهم.
مروان القيسي؟
نعم.
هو وين اللي هون ولا؟
لا في عمان. عمان. لا
عمان أنا أعينه.
والله الشيخ نطلع لهم كتب الإباضيين يعني شيء في تفسير القرآن مجلدين الآن، واحد في بعض آيات الفاتحة أو سهم الفاتحة في جزء، والجزء الثاني في ثمان آيات فقط من سورة البقرة.
مجلد واحد
مجلدين مجلد الفاتحة
تفسير الفاتحة وثمان آيات من سورة البقرة.
نعم مجلدين. الخليلي هذا
سبحان الله. بس مهما هذون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده مال.
أستاذ السويت رد على بن باز.
أي نعم. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة
كلها تكرار،
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم بالنصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم.
نسمي الإسناد.
إسناد. ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة.
عجائب الأمور مسند الربيع بن حبيب.
أي هذا
سبحان الله.
هذا
أستاذي
أقدس يعني. كتاب عندهم أصح كتاب.
ولا ترجمة له.
شيخنا هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت إنه مسلم بن أبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت، يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد.
ولن تجد.
كل هذا يسموها سلسلة كتاب.
ترجمة غير جابر هذا.
جابر
يقال انه كان اباضيا وانا رجع. لكن هو
ونفع عن نفسه ذلك.
وهو ايه وهو ثقة عند اهل السنة يعني. بس الاسانيد الي ما له قيمة عنده.
ما له قيمة.
اذا
هذا
السند
غير صحيح. ولا ذهب ولا تمك.
ابدا. وانا ذهب ولا تمك.
شيخنا قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يلتفت الى
ايش هي؟ ايش هي
يد الله فوق أيديهم؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه.
ليش مو الايه؟ كيف يد الرسول؟
بعض المفسرين يقول هذه
معليش يا اخي بدي افهمها كيف يعني؟
يعني يد الرسول فوق أيديهم.
فوق أيدي مين؟
فوق أيدي من تعاهدوا من تبايعوا.
طيب هو الآية شو بتقول؟
يد الله له. أنا لساني ما انتهى شيخنا، أنا أعرف أنه هذا باطل.
أيضا
سأكمل إن شاء الله.
الله.
فهل يلتفت إلى أحد المنهجين، يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات، يد لله طريق به سبحانه وتعالى؟ قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه، أم أن هناك شيئا آخر؟ جزاك الله خيرا.
طبعا نحن على القاعدة، الجواب إيجاز.
نعم.
على القاعدة. لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول.
نعم.
ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول.
سبحان الله. يعني لي يعني غرض اني اسجل يعني جوابك على هذه الفقرة.
ما هو معليش يا اخي، لكن انا اريد ان افهم الحقيقة.
تتم الفائدة.
نعم.
هذا مطبوع الكلام هذا؟
مطبوع؟
ها؟
اي نعم، كتفسير نسفي.
ايه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله.
اي نعم. وهو هكذا في كل الصفات
طبعا.
لا مش معقول كل الصفات.
لا يعني مش
بتقول بيأول في كل الصفات. معليش.
اي نعم نعم هذا مقصودي، يأول في كل الصفات
مفهوم. اما يعني الرحمن عشر استوى، رسول الله استوى.
لا طبعا يأول
سبحان الله. على كل حال أخي، هنا عندنا قضيتان. يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات والأحاديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات، من آيات التشابه والأحاديث أيضا. فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه.
نعم.
يعني التنزيه بدون إيش تشبيه وبدون تعطيل. فيد الله فوق أيديهم هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلها فهو فوق المخلوقات بذاته كلها ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى، فما فيها أي إشكال. لكن نفوض كما قلنا أكثر من مرة في معرفة حقيقة هذا المعنى، معنى نعرفه. يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه وعين غير أذنه وغير يده وإلى آخره، لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى يده تبارك وتعالى غير أذنه غير عينه وغير يده وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية، تحقيق الكيفية، يعني إثبات مغايرة صفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير، فهنا نقول نحن السماء غير البصر، فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا. لكن لا يرد علينا كيف سمعوا وكيف بصروا، لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا وهو السميع البصير أي عليم، هذا هو التعطيل. إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم.
يسأل السائل يقول هل يسمح
المتشابه؟
يقولون قلت
لك يقولون جزاك
الله خير. هل يسمح أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟
يعني كأنه يقول يعني المخالصة.
نعم.
نحن نقول جواب على هذا لا، ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأن مثل هذا الاختلاط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم ضيوف، لكن هذا أضيق دائرة ما جاء في السؤال. هذا النوع من الخدمة وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام؟
أنا قلت
وما هو يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء إلى آخره، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم طعام وشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها. كل شيء يمكن أن يقال من طرق الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلم، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص عليكم السلام واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آذن عرفت كيف؟
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
وإياك.
تأتي بالطعام وتخرج ولا تجلس.
أي نعم لا تخالطه. يعني قضية نفر من المخالطة التي جاءت في السؤال.
ربما جلست لوقت قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا.
لا هذا قد يكون قبل حضورهم. إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف. أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا.
قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
هل معنى حديث أقرب ما طبعا متعلق نفس السؤال. المعنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد هو نفس المعنى؟
لا هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم.
أي نعم.
وذاك قرب الرب. الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع كيف معنى. المعنى واضح لكن تكيفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد والحديث أن العبد يتقرب من الله لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه. هل هذا يصح في الآية والحديث؟
كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة.
نعم.
فأنا أقول لا يكفي هذا. هذا جزء من التفسير.
نعم.
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة. لكن ليس هو كل شيء.
إذا كما الصفات نثبت القرب الذي يليقه.
وهذا. نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
أعيد علي السؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث
خليك واحد واحد حتى ما نتعب أنفسنا بحفظ الأسئلة. الأسباب التي تجيز هجر المسلم. نعم. هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني الشق الثاني من السؤال
أذيل على نفس الشق الأول فأقول يعني هجر البدع أصحاب البدع من هذا الباب أيضا
من هذا الباب بس هذا يتطلب بيانا كما ألمحت آنفا.
نعم. أنه يعلم.
أيوة.
نعم. فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل. فإن تابت ابنه وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم. خلاص.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى من أتاني فأتيته ورولة. نفس الشيء
ما نفحص فيها.
نعم. وكذلك من تقرب إليه شبه تقربت إليه ذراعا.
نعم.
كذلك. طيب شيخنا ما في هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوة هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى وليس هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا بيقول قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه.
أي نعم أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار أعني على نفسك بكثرة السجود علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود
ليس هو
المراد. أي نعم، أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه، وإنما يجرله بالطاعة فيقول لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.
جزاكم الله.
الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كاني أذكر في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ. نعم، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا، أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد واجب؟ لأنه في حديث على أهل كل بيت شاف في كل رجب.
نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. هي الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية؟
والله ما أذكر الآن.
طيب تذكر أنه صحيح؟
هذا الذي قائم في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن.
بس احنا شفنا
إياها إن شاء الله.
كيف؟ بحثنا إياها عشان نتأكد منها.
إن شاء الله. بسم الله.
الله يهديك. الله يهديك.
لا. اللهم اهدي جميعا. بسم الله.
شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء،
وهو
في ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها. طبعا هم في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاثة على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا
ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من بلكل أظفار، وكنا منها عن اتباع الجنائز. وبكل الشرح القصة والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟
خلاص.
كان في هالأيام هذه ما بعرف، ممكن إن الواحد يعني يستعمل شيء يسد عن البخور يكون جائز.
مش معروف اليوم.
مش معروف.
أنا يخطر على بالي الشيء الآن. يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟
فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟
لا يقال لا إطلاق. لما؟ بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة.
فلا يجوز حينئذ.
ولا يكون كذاك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن.
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم. ما فائدته؟
ما له فائدة.
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل بأنه ينبغي أن يكون ثانيا في داخل السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقهي يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكنها ملحمة وسمينة بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت السنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 أشهر ما دام ليس هناك قول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
يعني العقيقة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة.
شيخنا بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة. فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشاه لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى. لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
بخصوص الأضحية يا شيخنا، طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي انهم بيعطوا مواد وهرمونات إلى هذه حتى تكبر، طيب لو كان مثلا شكلها اكثر من 6 شهور وهي عمرها اقل من 6 شهور.
لا وقلنا لا،
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتنا
الى انت عم تفترض هكذا.
نعم
جواب عن حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف انها دون 6 شهور ولا
انا لا اعرف؟
فاذا شو بتعرف
شكلها طبعا
نحن حكينا انفا، هل بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا ربما بيوصلها للسنه لأنها ملحمية مشحمية.
نعم.
لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز.
حتى لو كانت ملحمية
مشحمية. نعم.
بس هذول شيخنا.
شيخنا بالنسبة للأضحية ستة أشهر ما فيش دليل.
ما في دليل، لغة يقولون هكذا
أضحية.
أي نعم أضحية،
يعني اللغة تقول
مشاة الأضحية؟ لا تقول جذعة.
جذعة نعم.
مريض ثنية
وفي
شيخنا، هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟
طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص، وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره،
يعني لكم تفصيل فيه معروف في
المكتب. لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات لا بد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله.
من حافظ على الصلوات كذا، ومن لم يحافظ عليها يحشر مع هارون وهامان وقارون وهامان.
وين
كان الحديث السادي كنت ضعف وظن ان علته كانت عيسى ابن هلال الصدفي.
اين
لكن يبدو السادي كنت هلال الصدفي وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي.
اين
فكيف العمل الان في هذا الحديث؟ هل يعني بحثته ولا لا؟
طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق، لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة، يضاف إلى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه، فهذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه.
من عجائب الأمور أن رأيت الفسوي يوثق صاحب حديث كل عمر ذي بال.
أيوة عبد الرحمن بن قرة.
قرة
بن عبد الرحمن.
قرة بن عبد الرحمن الحلوي. إيه. يوثقه أيضا.
ما لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين.
نعم.
يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين.
في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى، فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان.
إيه.
فيبدو انه يعني من باب انه يعني له ما يشهد له او على العموم او
بده يكون هيك. لذلك قلت يعني في نهايه كلامي
السابق
ايوه
نعم مساله الاطلاق، يعني انه لا ينظر له باطلاق.
بعدين الحديث عيسى كانه في نكاره في المعنى، كمان هذا من جمله الاسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه.
نعم.
لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه.
نعم.
نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه لما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة
حتى أحيانا لغرابة.
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا، ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية، ليس الأمر كذلك أبدا. ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى، دون علوم الأخرى، وكونوا صحب وعر. يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم، وكل كلمة بتراجع عن شيء، كل كلمة بتراجع عن شيء، شيء صعب جدا.
سنوات هنا ممكن أن يكون الإنسان فقيه، سنوات ممكن يكون لكن هذا
الله أكبر.
في أكثر من جلسة استارنا في سفرتنا الأخيرة إلى الرياض كان يثار بعض مواضيع حديث، يعني في أبحاث حديثية وكذا، كنت أقول لكثير من الإخوة إنه علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد يعني له يعني المحدث أو كذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك، والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور، يعني هذا مو مسجل المعنى اللي نحكيه نحن، ما بتلاقي في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلم.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كإيش
اللغة. وهذا الذي قصدته أنا ابن المديني.
الله أكبر.
قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ، كيف يعرف الدينار المزيف من الصائغ؟
أستطيع أشرح لكم.
فن ذا يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن، ليس فقط قواعد.
الزمن نعم. وجلد وصبر.
هذا
لكن الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بيسحب غنم بيحلبها، بيقوله كان تحلبها من وجهها. غنم
صحيح.
شوف الغنم من وجهها وحلبها.
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
مثل هذا السؤال يتكرر عن كثير من الشباب. لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أوتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندما استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاءه في أذانهم أمدا طويلة؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر، نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا في هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن فهو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل، فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا أن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقرئ جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤالا من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا، قلت أنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسألون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتهم جافة يعني ما عندهم قدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عادية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب.
الغزالي أستاذنا.
نعم.
الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء. فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر. إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز. فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب
من هذا الشيء.
شيخنا
وهنا
نرجع
ننبه
على شيء. بعض الإخوة يظنون أن الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى أنه لا يذكر الناس بهذا. حتى بعضهم ما في عنده شيء من كتبك مع أنه طالب علم. فبعض الإخوة بيستغرب بيقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها روى الغليل ما فيها كذا؟ قول أن الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القرآن.
اللهم أهدنا فيمن هديت. يعني هب أن الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما بنستفيد من علمه في النحو.
ما ينبغي.
طيب غيره.
هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟
هل يعد الذهب؟
أي نعم.
طبعا يجب أن تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها.
أحيانا طبعا على الخلاف تكون لابسين
ترتفع. لا هو قد يكون أنت ما لا تذكر الخلاف، وذكر أشياء الفضة. مش داخل القضية أشياء الفضة هي زيني. ها ما بيجوز ظهرة إلا ما ظهر.
هذا أصلا يعني النص الكف، وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد أو في
يد
وليس
بالكف. معلوم.
هناك
بعض
الساعة السخنة تكون ساعة ذهبية وصغيرة على إيد بيضة.
يا عيني يا عيني.
مو زينة. هو لأن هذا ذلك شيء أنه لأنها على مزاد على الكفين. لأنها جميلة ساعة، ولا لأنها على مزاد على الكفين.
يعني على الذراع يعني.
نعم.
هذا هو.
هذا الكلام اللي بعض المؤلف الكتاب في وضع اليدين. طبعا يعني بتقول
الأستاذ.
الأستاذ. بتقول إيش كلام؟ ما محض الضانع على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها، إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. ركبتين الجديد
كيف الجملة الأولى؟
مع حرص الألباني.
مع حرص الألباني.
أي نعم، يعني على تصحيح الحديث إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر.
هو يقول بالصدر.
أي نعم بالنسبة
شو هلأ.
طيب ليش خصص الوضع على الصدر؟
وما عنده وضع نهائيا،
ولهذا سألنا هذا السؤال.
أي نعم،
هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. عرفت كيف؟
إذن فلنرفع لفظة الصدر لعلها زيادة شاذة. جزاكم الله خير.
هي أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا،
نعم،
يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري. إيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟
نعم.
فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن استدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيدي ولا إباضي؟
إباضي.
إباضي.
نعم.
إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
نعم.
هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني
ما في شك ليست يعني
ليست بذات قوة يعني واضحة
في قوة إثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح.
هذا ما في شك.
نعم
صحيح. وين قال هذا؟
من كتاب جديد وصلني أمس لأخونا أيمن.
ايوه لنفس هذا
لا
النغير.
واحد
اخر. طيب
هو لعله اعلمه الخليل هذا.
اي نعم.
سمعت انه تحدى الشيخ بن باز طلب منه مناظره امام الكعبه والمباهله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا شيخنا انا عندي سؤال بالنسبه لهذا
الرجل. عفوا قبل السؤال. شو بيحتجوا اني على الشدر؟
يعني ربما الحديث فيها.
طيب شو عندك سؤال
بالنسبة لهذا الشيخ عبد الخليلي؟
نعم.
هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث.
أي نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟
ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا، وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأفرغ جهده. لأنه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاب، لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة، فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليها رأسا. وين الاجتهاد؟ هل الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع؟ ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما نسم الله يرفع رأسه، أنه ندعو الاجتماع يعني شو يسموه اجتماع شعبي. لا أخوي اجتماع أخوي للدراسة تدارس والتجادل في الموضوع. نعم ما بتصور
من عندك موافقة يعني حاصة.
اي نعم
والله هذا طيب بس هذا مع الله
بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
ما نستطاع
هو قال هذا قال وين ما بدهم
هاي إذا كان وين ما بده
قال
له
نفسه في السلطان قبوس يبعث المية
نعم
الآن له سبع كتب
اي نعم
ما علمناها
هذا يعني اللي أشياء منها مجلدات
شيخ ممكن يعني حاول اتصال فيه
هذا يعني الآن استعداد الشيخ هذا خلاص يقول له ملي هو وياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى
اي نعم
انا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق خاصه امام الكعبه وامام الناس هذا يردوا عليه وكذا ما وافق فهو يدندن حول هذه القضيه انا رحت الشيخ من باز الشيخ من باز ما وافق
هذا هذا الطلب يعني انا بشعرني انه رجل اهوج يعني ما هو سليم المنطق هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي
نعم صحيح
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني فجاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين وجلس صامتان حتى انتهى الدرس ومن التوفيقات الإلهية أنه كان الدرس ضرب على الأشعرية هو فيما علمنا فيما بعد أنه شافعي أشعري بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي أنا أجيت في هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت أنك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بدعة ضلالة وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة فأنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان فيها فأنا كلمته بكل بساطة قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلسنا مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا ولا ممكن نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء فاستجاب فعلا الاجتماع خاص وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من أني بده الشخص في ظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني هيك أنه بتصور الموضوع وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا جلسة تنتين ثلاثة أظن لا أكثر ما أتابع ثاني يوم شوفه في مسجد مكتب الظاهرية قال هناك وين هناك في الدرس يعني بدوية نحن مو على هذا التفاق بدنا نكمل المشوار وفعلا اجى على الدرس واثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لاني انا كنت اقترحت وهذا ما سأفعله مع غيري انه نبحث نقاط اصولية نجد عمد وقواعد ندندن حولها فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع فالاتفاق على الأصول فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها أن يصير بحث قضية الإجماع لأني أعلم أنه يحتاج بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعد الأذان سنة حسنة طيب شو تعريف الإجماع؟ حطيناها في القائمة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة، فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا يمكن رده، وهو ما علم من الدين والضرورة. في إجماع تاني، إجماع، وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع التاني إجماع علماء المسلمين، أخرج من ذلك عامة المسلمين. وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجع لي في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا، أنا أقول له لا ما قلت كيف، أنا قلت إجماع الأمة كلها يعني. وين الأوراق اللي مسجلين؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك لهنا على غير اتفاق، ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق وهكذا. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها هي ما يحسن الدخول في مسائل فرعية.
نعم.
هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعي، لكن هو أصل، لكن أصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصح وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على ملأ من الناس من كل من الفريقين، لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من
الأخوة،
عسى أن يحصل خير.
استاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا، فهذا ذكرني السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني، وهذا مترتب على ذلك السؤال.
إيه؟
فهذا السؤال ما أقوله، قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم، فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟
لا أنا ما أقول هذا كلام، أنا أقول لا نكفرهم، أما أن نضللهم فكل من ضل سواء سبيل فهو ضال شيء لا ما بينه. فأنا أقول الفرق الضالة طبعا، لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث معروف، لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير جماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة، وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم. فنحن ما ننكر أن نقول أنهم من الفرق الضالة، لكننا لا نكفرهم، فنفرق بين التضليل وبين التكفير. وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري، فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو
كل واحد ضلاله بقدر معدل.
أيوة.
عن الكتاب والسنة.
يا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون